بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب الحجب. فما معنى الحجب؟ أحسنت. والحجب ذكرنا أنه قسمان، حجب بوصف وحجب بشخص. ما المراد بالحجب بالوصف؟ يعني هي موانع الإرث، القتل والرق واختلاف الدين، فهذه وجودها، هؤلاء الذين محجوبون بأحد هذه الأوصاف وجودهم كعدمهم. والثاني محسن. وهذا النوع الذي هو حجب الشخص ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. ما معنى حجب الحرمان وحجب النقصان؟ حجب الحرمان يمنعه من الإرث بالكلية، وحجب النقصان يحجبه من النصيب الأوفر إلى النصيب الأقل. حجب النقصان ما سببه؟ إما انتقال وإما ازدحام. الانتقال يأتي على أربع صور عندك: انتقال من ماذا إلى ماذا؟ من فرض إلى فرض، أو من تعصيب إلى تعصيب، أو من فرض إلى تعصيب، أو العكس، من تعصيب إلى فرض. هذا الانتقال. والازدحامات فقط في صورة واحدة، ثلاث صور. ازدحامات في ماذا؟ في الفرض، ليس بزوجته، كل أصحاب الفرض. ازدحامات في الفرض. والثاني ازدحامات في التعصيب. والثالث ازدحام بسبب العول. أحسن. ثم ذكرنا أن الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان ينقسمون إلى أربع أقسام، فما هي؟ هذا الأول. الأول قد قلت: من يحجب غيره ولا يحجبه غيره. ثاني: من يحجبه غيره ولا يحجب غيره هو. ثالث: سهل، قسم رباعية سهلة. من يحجب غيره ويحجبه غيره. والرابع: من لا يحجب غيره ولا يحجبه غيره. وسبق ذكر أصناف الورثة باعتبار هذه الأقسام. مسائل الفرائض تحتاج إلى حفظ، حفظ وفهم، إلا أن الحفظ فيها فيما سبق غالب. المسائل التي سبقت كلها: أنواع الفروض، الورثة، تعصيب، الحجب، كلها تحتاج إلى حفظ. نواصل نقرأ إذن كلام الشوكاني رحمه الله، الذي قد سبق معنا يعتبر خلاصة علم الفرائض، وما سيأتي من المسائل كلها هي تنبني على ما سبق. نقرأ من بداية كلام الشوكاني، كنا قرأنا الفقرة الأولى، نعيدها من الشرح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أقول: اعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة، لم نتعرض هنا لذكرها، قد ذكرناها ولله الحمد بكل ما وردت به في القرآن، واقتصرنا هنا على ما ورد في السنة والإجماع، ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي، كما جرت به قاعدتنا في هذا الكتاب، أي أنه لا يذكر إلا ما قام عليه الدليل، فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين، فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين، فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. وإذا عرفت هذا اجتمع لك ما في الكتاب العزيز وما ذكرناه هاهنا، جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة. وإذا عرفت هذا اجتمع لك مما في الكتاب العزيز وما ذكرناه هنا جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة. فإن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيهما فاجتهد فيه رأيك، عملا بحديث معاذ، وقد سبق تخريجه أنه حديث كل طرقه ضعيفة. وأما كونه يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة، فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا سبق معنا بيانه أنه يبدأ بذوي الفروض، فإن بقي شيء بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم فإنه يصير للعصبة. والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة، وأهلها هم المستحقون لها بالنص، وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر. وأما كون الأخوات مع البنات عصبة، من أي أنواع العصبة؟ أخوات مع البنات، ها؟ مع الغير، عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات. وأما كون الأخوات مع البنات عصبة، أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض. فلحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، لأن بنت الابن هي بنت، وقد جعل الله تعالى نصيب البنات الثلثين. وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين، فقد قيل إن ذلك مجمع عليه، وسبق هذا معنا في بيان أصحاب السدس، أن الأخت لأب ترث الثلث مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين. هذا كل الذي ذكرناه قرأنا قد سبق معنا بيانه، ثم ذكر مسألة الجدات. قال: وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم فلحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم. قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ أي لمزيد التثبت يشهد بهذا. فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، أي أعطاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق، ولا يمكن شهود القصة. قاله ابن عبد البر، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو في نحو سنتين، توفي أبو بكر وهو في نحو الرابعة والخامسة، لا يمكن أنه شهد القصة. هذا الحديث أخرجه من ذكرهم الشوكاني، أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقد اختلف في طرقه، وأصح طرقه هي طريق الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب فذكره، وإسناده منقطع، فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك هذه القصة. إلا أن المرفوع منه وهو ما ذكره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن الجد السدس حسن لغيره كما سيأتي. وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ومعنى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه أي في زوائده على مسند أبيه، فعبد الله بن أحمد له زوائد على مسند أبيه مطبوع ضمن المسند، إلا أن في الطبعة الجديدة هذه مميزة زوائد عبد الله لم ترقم ضمن أحاديث المسند. قال: وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وابن مندى في مستخرج، والطبراني في الكبير، من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم يسمع منه. هذا الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من طريق الفضيل ابن سليمان، قال حدثنا موسى ابن عقبة عن إسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن عبادة، وهذا الإسناد ضعيف في ثلاث علل. العلة الأولى ضعف الفضيل بن سليمان وهو النميري، فضيل بن سليمان النميري. العلة الثانية جهالة حال إسحاق بن يحيى، العلة الثالثة هي التي أشار إليها الشوكاني أن إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي، وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك النسائي في السنن الكبرى وغيرهم من طريق أبي المنيب العتكي، من طريق أبي المنيب العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وأبو المنيب اسمه عبيد الله ابن عبد الله العتكي وهو ضعيف، ولكن هذا الحديث صالح في الشواهد. أيضا جاء هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس عند ابن ماجه وغيره، وإسناده ضعيف في ضعف شريك القاضي، وفي ليث بن أبي سليم مختلط، إلا أن الحديث بهذه الطرق حسن. فعندنا الآن حديث ابن عباس صالح في الشواهد، وحديث بريدة صالح في الشواهد، وحديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، إضافة إلى حديث عبادة هو في الباب، وما سيذكره الشوكاني من المراسيل، فيتبين أن الحديث ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة إذا لم تكن أم بالسدس، أي إذا لم توجد أم. قال وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلا قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق موسى ابن عيسى ابن المنذر قال أخبرنا أحمد ابن خالد الوهبي قال أخبرنا خارجة ابن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد فذكره، وخارجة بن مصعب متروك، فهذا مرسل شديد الضعف. قال: وأخرجه أبو داود أيضا في المراسيل عن إبراهيم النخعي مرسلا، وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن، وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت، وفي الباب آثار غير ما ذكر. قال: في البحر، البحر الزخار من كتب الزيدية، قال: في البحر مسألة فرضهن يعني الجدات السدس، وإن كثر إذا استوينا، أو وإن كثرنا إذا استوينا، وتستوي أم الأم وأم الأب لا فضل بينهما، فإن اختلفنا سقط الأبعد بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأمهات، والأب يسقط الجدات من جهته، والأم من الطرفين. هذا الكلام الذي ذكره نقلا عن صاحب البحر كالقاعدة في ميراث الجدات، فإن ميراث الجدات فيه تفاصيل كثيرة، وهي وميراثهن من الميراث، بعض الصور مجمع عليها وبعضها فيها خلاف، إلا أنها صور متعددة. وسنذكر بعض صورها، ومن فصل القول فيها في المغني في المجلد العاشر صفحة 67 وما بعدها. ذكر أولا إجماع أهل العلم على أن ميراث الجدة أو الجدات السدس، وإن كثرنا، فإن كانت جدة واحدة أو كانت عدة جدات فميراثهن السدس، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. بقي هنا الجدات مجمع على إرثهن أيضا، من الجدات المجمع على إرثهن أم الأم وأم الأب، فأم الأم وأم الأب لا خلاف بين أهل العلم في توريثهن، كذلك أيضا أجمع أهل العلم على ميراث الجدة من جهة الأم وإن علت بمحض الإناث، أجمع العلماء على ميراث الجدة من جهة الأم وإن علت بمحض الإناث كأم الأم أو أم أم أم، وإن علت بمحض الإناث هذا أيضا ترث بإجماع أهل العلم. كذلك إن علت بمحض الذكور إلى أن تصل جدة كأم أب الأب، أيضا الجدة التي هي أم أم الأب التي هي أم أم الأب هذه ترث أيضا عند عامة العلماء خلافا لداود الظاهري، فإن داود لا يورث أم الأب شيئا، قال لأنه لا يرثها، هذا الميت لا يرث أم أبيه، فكذلك لا ترثه، وعامة العلماء على خلافه، واستدلوا بالحديث. وأما القياس الذي استدل به داود أنه لا يرثها فهو قياس باطل، فإن أم الأم لا يرثها وهي ترث بالإجماع، أم الأم لا يرثها. وهي ترثه إجماعا. فإذن عندنا جدات مجمع على الورث فيهن أو كالمجمع عليه في الأخيرة، أم الأم وأم الأب، وهكذا إن علت بمحض الإناث كأمي أم الأم، أو بمحض الذكور كأمي أبي الأب، وأما أم الأب فهي عند عامة أهل العلم وارثة خلافا لما ذهب إليه داود. بقي هناك بعض الجدات في ميراثهن خلاف، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق تتميمه. أخوني يقول: هل حفظ منظومة الرحبي تعين على ضبط علم الفرائض، وهل تنصحني بحفظها؟ نعم، هي منظومة سهلة ونافعة ومعينة على ضبط هذا الفن، لا سيما لمن درسه يسهل عليه بعد ذلك حفظها جدا. الذي لم يدرس علم الفرائض ربما يصعب عليه حفظها لأنه لا يفهمها، لكن من درس هذا الفن يكون حفظها سهلا، لأن هذه المعلومات محفوظة عنده وإنما ينظمها في أبيات. أخوني يقول: ما هو أصح الكتب وأفضلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما هذا التفضيل على الإطلاق فإنه يصعب أن الإنسان يحكم لكتاب أنه أصح الكتب وأفضلها على الإطلاق، أي من الكتب المؤلفة من البشر. نعم، القرآن فيه كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء قبله، وهو أصح ما في ذلك. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكثير من الأخبار ذكرها الله في كتابه، ولا يعلم أخبارهم إلا الله على الحقيقة. بقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد ألفت كتب كثيرة، وكل كتاب له أسلوبه وفيه فوائد ونفع، وأصح الكتب على الإطلاق الله أعلم، لا أستطيع أحكم لكتاب أنه أصح الكتب على الإطلاق. كتاب للشيخ سليم كتاب جيد، وللشيخ فيصل الحاشدي أيضا كتاب في السيرة جديد جيد، وهناك كتاب في 4 مجلدات كبير موجود في المكتبة تأليف موسى العازمي أو نحو هذا الاسم. كل هذه الكتب لا بأس بها. ولأخينا أبي عبد الله محمد بن شايف بحث في هذا موسع في الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو في سياق تجهيزه، قد جهز منه ما يقارب نحو 2 مجلدين في الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخوني يقول: من نصيحة لبعض النساء التي تذهب إلى الأعراس التي فيها الغناء وتقول نحن لا نستمع إلى الغناء، وكيف التعامل معها إذا أرادت الذهاب إلى مكان فيه غناء؟ إذا كان الزواج فيه غناء وكان الذي يحضر يستطيع يغير هذا المنكر، إذا حضر يستحون منه أو يقبلون نصيحته لكونه له مكان في قلوبهم، فإذا حضر يغلقون الأغاني، فهذا مصلحة شرعية في حضوره، يحضر وينصحهم بإغلاقها. وأما إذا كان سيستمرون في الأغاني وهو موجود فلا يجوز له أن يحضر، ولا يجوز للزوج أن يأذن لزوجته في حضور مثل هذا الأمر حتى لو كانوا من الأقارب، ولو كانوا من أقرب الناس إليه وفي معاصي ومحرمات فلا يجوز حضوره، ولا يجوز للزوج أن يأذن لزوجته بحضور ذلك. وقد كان السلف إذا علموا بصوت غناء في وليمة لا يحضرون، قد جاء هذا عن جماعة من السلف عن الحسن البصري وغيره، مع أن دعوة الوليمة واجبة، فقد جاء عن الحسن أنه سئل أو دعي إلى وليمة فقال هل فيها مزامير؟ قالوا نعم، قال لا كرامة ولم يجب، وأفتى غيره من السلف بذلك كما ساق عدة آثار في هذا الإمام الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات اللهو والطرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت رنة أي صياح عند مصيبة. فهذا في نعمة وفي فرحة فيجعل فرحة معصية لله سبحانه وتعالى، هذا أساء المعاملة مع الله جل وعلا. الله جل وعلا ينعم عليه، يمن عليه بالفرح بالنعم وهو يعصي الله، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل بذلك. وكم من ناس تساهلوا بذلك وآذوا الناس بسبب ذلك فما تم لهم زواجهم ولم تتم لهم فرحتهم. والله أعرف أشخاصا كثير، ليس واحدا ولا اثنين بل أكثر، ممن افتتحوا زواجهم بمثل هذه الأمور ثم لم يتم لهم ذلك الزواج وحصلت فتن في زواجهم وخلافات ومشاكل. فالإنسان يشكر الله تعالى في حصول النعم، ومثل هذه الأعراس كما سبق إن كان حضوره يغير هذا المنكر حضر وغيره، وإن لم يغير ذلك فلا يجوز له أن يحضر، ولا يسمح لمن يلي أمره من نساء أن يحضر ذلك. أخوني يقول هل المعاصي والذنوب لها تأثير في طلب العلم وما هو الحل في ذلك؟ بلا شك أن لها تأثير كبير على طالب العلم، تأثير على حفظه وتأثير على فهمه وتأثير على انشراح صدره ورقة قلبه، فتفسد عليه المعاصي شيئا كثيرا. والأبيات تلك المشهورة المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وكيع الشيخ وكيع بن الجراح، شكى إليه أنه لا يحفظ سريعا فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. تؤثر المعصية على حفظه على فهمه على صلاح قلبه وانشراحه، فيضيق صدره ربما من طلب العلم، فطالب العلم يجاهد نفسه على الطاعة ويجاهد نفسه على البعد عن المعاصي. وإذا كان طالب العلم يسترسل في المعاصي ويتساهل فيها ولا يرتدع منها فإذا ما فائدة طلب العلم؟ إذا كان سيطلب العلم وهو لا يبالي بمعصية الله، جريء على معصية الله، متساهل في ذلك، إذن ما فائدة علمه وطلبه للعلم؟ سيكون حجة عليه أمام الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.